السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دين ودنيا. الحقيقة النهاردة هنواصل جولتنا في هذا البستان اليافع اليانع المليء بالزهور، ونقتطف زهرة. قد تكون هذه الزهرة صحيح ممكن تكون فيها شوك أو مؤلمة للبعض. ليه؟ لأننا فيها بنحذر من المهلكات الثلاثة كما وردت في الحديث الشريف اللي معناه: وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى حذرنا من الشح، وحذرنا من الهوى، وحذرنا من الغرور والعجب في كثير من الآيات، وأيضا عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأكبر للبشرية. في هذه الحلقة يسرني أن يكون ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد السعيد عطلة. أهلا بك. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله على السلامة. ازي حضرتك؟
الحمد لله.
هناك فرق بين الشح والبخل، ولا الشح والبخل، والبخل والشح؟
نعم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله رب العزة شاهدا ومبشرا ونذيرا. أما بعد، فإن الحق سبحانه يقول في القرآن المجيد: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول جل شأنه في محكم آياته: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. في اللغة العربية فرق بين الشح والبخل. فالشح شعور داخلي يجعل صاحبه يكره العطاء قبل أن يطلب منه.
يكره العطاء والعياذ بالله.
قبل أن يطلب منه.
والعياذ بالله.
فهو ضنين بالعطاء.
والعياذ بالله.
يكره العطاء.
أما
البخل فهو ثمرة الشح. البخل امتناع الإنسان عن العطاء إذا طلب منه. ولذلك نقول إن الشح أشد من البخل.
من البخل.
والشح فيه يبخل الإنسان على نفسه وعلى غيره. أما البخل قد يبخل فيه الإنسان عن غيره فقط، ولكن يعطي لنفسه ما يشتهي.
والعياذ بالله. يعني الشح حاجة صعبة أوي. أنا أول مرة يعني أعرف التعريف ده، إن هو حاجة في النفس بتكره الخير. مش كده برضو بالبلدي كده؟
صحيح.
حاجة في النفس بتكره الخير.
ولذلك
واحد بيكره الخير للناس.
يوقى شح نفسه لأنه شعور داخلي، شعور
يعني
نفسي.
يعني بيكره الخير إيه؟ حتى نفسه؟
نعم.
ممكن يكره الخير نفسه؟
نعم، يبخل على نفسه وعلى غيره.
ده الشحيح.
الشحيح.
أعوذ بالله، أعوذ بالله. ده حاجة يعني. ولذلك ربنا بيقول زي ما حضرتك قلت: ومن يوق شح
نفسه.
نفسه.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ذكر أنه من المهلكات شح مطاع.
نعم.
أنا بس عايز أقف قدام شح مطاع. يعني إيه يا مولانا الشيخ محمد؟
أي أن الإنسان يتبع هواه في
موضوع الشح،
الامتناع عن العطاء.
طب كيف يؤدي هذا الشح إلى الهلاك؟ لأن هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إنه من المهلكات، فكيف يورد الإنسان إلى الهلكة أو موارد الهلكة؟
الشح يجعل صاحبه والعياذ بالله بعيدا كل البعد عن الصدقة.
يس.
بعيدا كل البعد عن صلة الرحم. بعيدا كل البعد عن إعطاء كل ذي حق
حقه.
وإذا رأى فقيرا فإنه لا يعبأ به ولا يرثى لحاله أو لألمه. كما يقول القائل: كلوا واشربوا أيها الأغنياء وإن ملأ السكك الجائعون، ولا تلبسوا الثوب إلا جديدا وإن لبس الخرق البائسون. ويا فقراء لماذا التشكي؟ ألا تستحون؟ ألا تخجلون؟ دعوا الأغنياء ولذاتهم فهم مثل لذاتهم زائلون. وبذلك يحرم الشحيح أو البخيل من خير الصدقة، وكلنا
الله.
يعلم أنه إذا جمع الله الأولين والآخرين في ساحة العرض على الله يوم القيامة يقول رب العزة للفقراء: انظروا إلى عبادي هؤلاء، فمن كان منهم قد تصدق عليكم بصدقة في الدنيا فخذوا بيده إلى الجنة فقد شفعتكم اليوم فيه.
نعم.
اتقوا النار ولو بشق
تمرة.
تمرة.
سبحان الله. فضيلة الدكتور محمد السعيد عطلة، يعني زي ما احنا حذرنا من الشح وحذرنا من البخل، على فكرة صفتان مذمومتان جدا يعني.
نعم.
يعني في احيانا انا حضرتك عارف انت وانا وكثير من الناس، ونسأل الله ان نكون من اهل الصلاح، يعني بنتدخل كتير في القضايا العائلية والمشاكل الزوجية وهذه الامور، وانا بشوف انه في كتير من الزوجات تشكو من شح وبخل زوجها.
صحيح.
ولذلك تقول له بالناقص انت.
صحيح.
من الدنيا، انا مش عايزاك، انا خارجة من بيت كرم وبيت اصول، وانت هتيجي بقى تقطر علينا، فمش مهم انت خالص في الدنيا. صحيح. يعني وحضرتك تعلم هذا يعني.
نعم.
فكما حذرنا وكتير بقى من الامور، يعني يمكن الناس تكرهه، جيرانه يكرهوه واهله يكرهوه وهو كره نفسه اصلا هذا الشحيح.
نعم.
فكما حذرنا من الشح والبخل وحذرنا الاسلام من ذلك، فعايزين نشوف الاسلام كيف حث الانسان على الانفاق وعلى الصدقه وعلى الكرم والجود مع الناس ومع من حوله. في البدايه
نلاحظ ان الحق سبحانه يقول في القران العظيم: لينفق ذو سعه
من سعه،
من سعة. ولذلك يقول سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم: ليس منا من وسع الله عليه ثم قطر على اهله وعياله، يعني امسك أو بخل على أهله.
نعم.
وعياله.
ويقول
صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول.
نعم.
وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف، لما شكت إليه أن أبا سفيان رجل شحيح. أما الجود والكرم ففي اللغة ما يعرف بالسخاء وما يعرف بالجود وما يعرف بالقلم بالكرم، يعني ثلاثة ألفاظ متقاربة:
السخاء
والجود
والكرم. الفرق بينها.
نعم. السخاء هو قابلية النفس للعطاء. ومنه يقال سخوت النار، يعني ألانت الحديد من اللين، الإنسان يكون طبعه لين يقبل.
نعم.
العطاء. فإذا سئل فأعطى أصبح جوادا، فإذا أعطى قبل أن يسأل أصبح كريما.
يا سلام.
فالكرم أعلى الدرجات. ولذلك وصف ربنا تبارك وتعالى في القرآن بأنه كريم.
نعم.
ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأنه كريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولى فقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم، إنه لقول رسول
كريم.
كريم. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالكرم، ووصف.
نعم.
الحق سبحانه.
نعم.
بالكرم.
نعم.
نلاحظ أن الكرم من شيم الرجال، حتى قبل ظهور الإسلام كان العرب يعرفون بالمروءة. ومن أعلى شيم وخصال المروءة الكرم. كلنا يسمع حتى الآن عن حاتم الطائي الذي كان يضرب به المثل في العطاء. وكانت له زوجتان: النوار بنت سرملة البحتورية، وزوجته الأخرى بنت حجر الغسانية.
نعم.
إحداهما تركته وأعرضت عنه بسبب كثرة عطائه، لأنه كان يقول لعبده: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح صر، عسى يرى نارك من يمر، إذا جلبت ضيفا فأنت حر. كان يحب العطاء. تركته إحدى زوجاته، أما الأخرى عاتبته ولامته كثيرا فقال لها: مهلا يا نوار، فإن العمر سيفنى والمال سيبلى، وسيبقى حسن الثناء بين الناس والسيرة العطرة. لذلك لم يكن أحد يجرؤ أن يصف الطائي بعدم الكرم أو بالبخل. فقال أحد الشعراء: إذا وصف الطائي بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى للصبح لونك حائل،
يا سلام.
وطاولت الأرض السماء سفاهة، وفاخرت الشهب الحصى والجنادل، فيا موت زر إن الحياة زميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل.
نعم.
فالكرم من شيم الرجال الذين يتصفون بالمروءة. الحق سبحانه يقول في القرآن العظيم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ويقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا.
والعياذ بالله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. وبعدين مثله من اتبع هواه مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، واتبع هواه وكان أمره فرطا، وكثير من هذا. ورد مولانا الدكتور محمد السعيد في السنة النبوية المشرفة في حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من المهلكات الثلاثة اتباع الهوى والعياذ بالله.
نعم.
فاتباع الهوى له عواقب وخيمة لابد أن نذكرها حتى نتعلم نحن وأحبائنا المشاهدين.
في حقيقة الأمر نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت.
نعم.
والعاجز من أتبع نفسه هواها.
تمام.
الإنسان الذي يتبع نفسه هواها يكون عاجزا عن تحقيق الخير لنفسه والعياذ بالله. تماما صور بعض المفكرين الحق بقرص الشمس: إذا مشيت وجعلت قرص الشمس نصب عينيك أمامك، أين سيكون ظلك؟ في هذه الحالة سيكون الظل خلفك يتبعك أينما سرت.
نعم.
أنت تتجه نحو قرص الشمس كأنك تتجه إلى الحق، ظلك رمز للدنيا.
نعم.
تتبعك الدنيا، من كان همه طلب الآخرة أتته الدنيا وهي راغمة.
أيوة.
تتبعه.
أيوة.
كالذي يمشي وقرص الشمس نصب عينيه فإن ظله يتبعه. ماذا لو أعطيت ظهرك لقرص الشمس الذي يرمز إلى الحق في هذه الصورة؟
نعم.
ومشيت، أين سيكون الظل؟ سيكون أمامك. وكأنك تجري خلفه أو تتبعه ولن تلحقه ولن تدركه. هذه صورة تصور أن الإنسان الذي يتبع هواه لا يحقق خيرا. ويقول علماء النفس إن الإنسان الذي يعطي نفسه كل ما تشتهي لا يمكن أن يحقق خيرا في حياته.
أكيد.
كالطالب الذي أكيد. يعطي لنفسه ما تشتهي من اللهو واللعب وما شابه ذلك. قد يشعر بلذة مؤقتة ولكنه لن يحقق لنفسه مستقبلا كريما. ولذلك قال أحد الشعراء: إني بليت بأربع يرمينني بالنبل عن قوس له توتير، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، يا رب أنت على الخلاص قدير. وقال في ذلك شاعر آخر: إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لأجل شقاوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي، وأرى الهوى تدعو إليه جوانحي في ظلمة الشهوات والآراء.
والعياذ بالله. حضرتك ذكرتني وأنت تتحدث بقضية مهمة تشغل يعني بالي حاليا في هذه الحلقة، وهي أنه ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من النفس الأمارة بالسوء.
نعم.
وحذرنا من الهوى، فهل يا ترى الهوى هو النفس الأمارة بالسوء، أم أن هناك اختلافا بينهما، بين الهوى وبين النفس الأمارة بالسوء؟
هناك اختلاف لا شك، لأن الهوى يقف في خط وسطي بين النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة.
نعم.
فالنفس تشتهي، وهذا هو الهوى. ما تشتهيه النفس. النفس الأمارة بالسوء تؤيد اتباع الهوى، أما النفس اللوامة فإنها تعارض اتباع الهوى.
نعم.
وتدعو صاحبها دائما إلى الرجوع إلى جادة الصواب. وكما ذكر العلماء إن النفوس سبعة: النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة، والنفس الراضية، والنفس المرضية، والنفس الملهمة، والنفس الكاملة.
نعم.
إذن النفس الأمارة بالسوء تؤيد اتباع الهوى.
نعم.
وما أبرئ نفسي إن النفس
لأمارة
بالسوء تجعل الإنسان يتبع هواه والعياذ بالله. أما النفس اللوامة فإنها تمنع الإنسان من اتباع هواه وتجعله يطمع في دخول الجنة، والحق سبحانه وضع 4 شروط في من يدخله الله الجنة جاءت في سورة قاف في قول الحق جل جلاله: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذن فالعبد الذي يدخله الله الجنة ينبغي أن يكون أواب حفيظ خشي الرحمن بالغيب جاء بقلب منيب. أواب يعني كثير الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة. إذا اقترف ذنبا أتته نفسه اللوامة ودعته إلى التوبة لرب العزة. حفيظ أي حافظ لحدود الله، يصون نفسه ويرعاها من أن تقع فيما يعيب. خشي الرحمن بالغيب أي خاف ربه وهو بعيد عن الناس وعلم أن الله يراه رغم أنه لا يرى الله، وهذا هو الإحسان الذي يكون شرطا في تحصين الأعمال. كلنا يعلم الحديث الذي تشيب له الرؤوس الذي يقول فيه سيد البرية صلى الله عليه وسلم: لأعلمن قوما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. لماذا يا رسول الله؟ إنهم كانوا إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أي قلب مخلص مقبل على طاعة الله عز وجل. قلب عامر بذكر الله وبحب الله، من لم يكن في قلبه الرحمن أدركه القلق وطواه تيار الظلام وغاب في لجج الغسق.
أنا في المهلك الثاني وهو اتباع الهوى عندي بعض الأسئلة، بس أنا خايف الحلقة تخلص، لكن أنا هنتقل إلى المهلك الثالث حتى يعني عنوان الحلقة يكون معانا، لأنه العنوان الحلقة المهلكات الثلاثة وهي ثلاثيات في السنة النبوية المشرفة، العنوان الرئيسي يعني إن شاء الله لهذه الحلقات. فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وكثير من الآثار التي تحذر الإنسان من العجب والغرور، فياريت حضرتك تذكرنا بمدى اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة بهذا الأمر.
نلاحظ أن الحق سبحانه يقول في محكم آياته:
نعم.
ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ويقول رب العزة: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وكان من وصية لقمان ابن عنقاء ابن سدون التي أوصى بها ولده ثاران حينما قال له: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الله يبغض كل جعذري جواف، صخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. إن الله يبغض يعني يكره كل جعذري جواف. جعذري أي فظ غليظ متغطرس متكبر يتعالى على خلق الله. جواز أي جموع منوع يجمع المال ويمنع الصدقات. صخاب في الأسواق يعني عالي الصوت يرفع صوته على خلق الله كبرا وتعاليا. جيفة بالليل حمار بالنهار أي أنه ينشغل طول نهاره بما يلهيه عن الصلاة، حتى إذا ما جن عليه الليل فإنه يرتمي في فراشه دون ذكر لله فهو أشبه بالجيفة. عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. دفعه كبره إلى أن يجعل كل همه هو زيادة رصيده المادي من الأموال في الدنيا فحسب، ولا هم له أن يكون له رصيد من الحسنات في ميزان الأعمال عند الله يوم القيامة رغم هول هذا الموقف. الإمام أبو داود يروي حديثا عن سيدنا الحسن يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه الشريف في حجر السيدة عائشة فنعس، فذكرت السيدة عائشة الآخرة فبكت، فسال دمعها فنقط على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم فانتبه. قال: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: ذكرت الآخرة. هل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ هل ستذكرني وأنا لك الحبيبة بنت الحبيب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائش، والذي نفس محمد بيده في مواطن ثلاث، فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه.
يا سلام.
إذا نصبت الموازين ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن آدم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف واستلام الكتب حتى ينظر أبشماله يأخذ كتابه أم بيمينه، وعند الصراط حتى ينظر أيجتازه أم يهوي في نار جهنم.
نعم، شيخ محمد، أكيد الغرور والعجب أو إعجاب الإنسان بنفسه هو مرض اجتماعي خطير، والحقيقة أنا يعني شخصيا عندي يعني وصف للإنسان المغرور ده، يعني أصل هو يتغرب إيه؟ يعني بصحته، ما الصحة زائلة، بماله، ما المال زائل، بالجاه، بالمنصب، كله زائل، بالأولاد زائلون، بإيه كمان يعني؟ يعني هيتغرب إيه؟ ما هو كله متاع الدنيا قليل.
نعم.
كل متاع الدنيا قليل، متاع.
صحيح.
كل متاع الدنيا. فبلا شك الإنسان، أنا عندي وصف لي يعني للإنسان المغرور ده بأنه هو إنسان ناقص، يعني ناقص الشخصية وعايز علاج نفسي يعني.
نعم.
وما أحسن وما أجمل وما أروع القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وما أعظمها من أحسن طبيب نفسي.
صحيح.
أو تنمية بشرية أو كل هذه الأمور. فهو بلا شك مرض اجتماعي خطير جدا، بس انا عايز اعرف اسبابه ايه. يعني هو طبعا انا متاكد ان في اسباب نفسيه، يعني في نقص كده في شخصيه الانسان المغرور.
نعم.
فاسبابه ايه المرض ده؟
هناك اسباب متعدده. قد يكون منها ان يغتر الانسان بالعلم، ولذلك فان الحق سبحانه قال في القران العظيم: وما اوتيتم
من العلم
من
الا
العلم
قليلا
الا قليلا.
آه.
عندما اصطحب الخضر موسى وركب في السفينه، جاء عصفور فوقف على ظهر السفينه وارتشف رشفه ماء من البحر. فقال الخضر: يا موسى، ان علمي وعلمك وعلم الخلائق كلها على وجه الارض منذ بدء الخليقه على وجه البسيطه وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
نعم.
كهذه الرشفة التي اكتشفها العصفور في بحر علم الله.
نعم.
قد يغتر الإنسان بالمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول ابن آدم مالي مالي، وليس له من ماله إلا ثلاث. ليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى.
يا سلام.
قد يغتر الإنسان بالجاه أو المنصب أو السلطان، وينسى أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة.
نعم.
قد يسخر الإنسان لو قيل له إن رجلين يقتتلان من أجل بعوضة. ولكن نجد كثيرا من الناس يتشاحنون ويتخاصمون.
صحيح.
ويتشاجرون من أجل عرض مادي دنيوي زائل، والدنيا لا تساوي عند الله
جناح
بعوضة.
تمام.
قد يتكبر الإنسان بهيئته، بصحته.
نعم.
بقوته.
نعم.
بجسمه. ولذلك نسي الإنسان أنه تنتنه عرقة، وتؤلمه بقة، وتميته شرقة. ولذلك نجد أن بعض المفكرين
قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم. يصفون المتكبر بأنه مثله كمثل إنسان وقف على جبل شاهق، فهو يرى الناس صغارا وهم يرونه كذلك صغيرا بسبب البعد.
أيوة.
ووصفه علماء الطبيعة بأنه مثله كمثل إنسان وقف في حجرة كل جوانبها الأربعة مرايا، فإذا نظر في كل جانب فهو لا يرى إلا نفسه، فهو يحب نفسه فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
نعم.
الإمام الغزالي عليه سحائب الرحمة قال: إن في النفس البشرية رموزا أربعة، على المرء العاقل أن يحارب في نفسه ثلاثة منها ليحيي رمزا واحدة. كل نفس بشرية فيها سبع وكلب وخنزير وحكيم. الرمز الأول السبع رمز التكبر والتغطرس والسطوة والجبروت. وهذا الرمز يحارب في ديننا بالصلاة، لأن العبد عندما يصلي فإنه يضع جبهته على الأرض تواضعا وإجلالا لعظمة خالقه.
نعم.
والحق سبحانه يقول في الحديث القدسي: ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يبت مصرا على معصيتي.
نعم.
الرمز الثاني الكلب، رمز الطمع والجشع والبخل والشح وحب التملك. وهذا الرمز يحارب في ديننا بالزكاة، لأن الزكاة فيها تعويد للنفس على البذل والعطاء، وفيها تطهير للنفس من الشح والبخل. نعم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. الرمز الثالث هو الخنزير، رمز الانكباب على الشهوات. نعم. سواء كانت شهوة البطن أو شهوة الفرج، وهذا الرمز يحارب في ديننا بالصيام، لأن الصيام فيه امتناع عن الشهوات.
مولانا الدكتور محمد، أنا عايز في نصف دقيقة، وأنت حكيم إن شاء الله، تلخص لي نتائج هذا الأمر الخطير جدا، وهو العجب والغرور والعلاج، في نصف دقيقة.
يؤدي هذا المرض الخطير إلى أن يصير الإنسان مكروها بين الناس، مكروها من الله، وبذلك فإنه يخسر خيري الدنيا والآخرة. طريقة العلاج سهلة ويسيرة، أن يتذكر الإنسان أصله، ويتذكر الإنسان نهايته، وكيف أنه سيكون جثة هامدة تقلبها كفي المغسل بعد وفاته.
بارك الله فيك يا دكتور محمد، ونشكرك جدا جدا، ولقاء آخر إن شاء الله. مشاهدين أعزاء، في ختام هذه الحلقة المباركة من برنامج دنيا ودين ودنيا، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد السعيد عطلة. تحدثنا عن المهلكات الثلاثة، وهي كما ورد في الحديث الشريف: شح مطاع، هوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. نعوذ بالله منها كلها، ونسأل الله العافية، ونشكر حضراتكم على حسن الاستماع والمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.